أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في الليلة الفائتة تحدثت عن قوله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وأشرت إلى أن هذا لون من التفصيل بالنسبة لخلق الإنسان، لأنه في أول السورة بدأ قال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وهنا بين من أي شيء خلق الإنسان، قال خلق الإنسان، نفس التكوين اللي انت بتشوفه آية مستقل، العينين لم نجعل له عينين، ولسان وشفتين، وهديناه النجدين. فنفس الصورة اللي انت تشوفها وشيتها آية عظيمة، بل آيات عظام كبار. وكن هذا الإنسان بهذه الآيات العظام، ايش أصله؟ قال لنا في آية من ماء، انه خلقه من ماء، من ماء مهين. وقال في آية: خلقه من تراب. وقال: خلقه من سلالة من طين. وقال: خلقه من حمأ مسنون. وقال: خلقه من صلصال من حمأ مسنون. وهنا قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وبينت أن ما هناك تعارض ولا تباين ولا شيء، لأن بالنسبة للماء المهين هذا بالنسبة لأبناء آدم، بالنسبة لأبناء آدم من ماء مهين، إلا واحد أو اثنين فليس من ماء مهين، وهو حواء، فهي مخلوقة من ضلع من آدم عليه السلام. وإلا عيسى فهو مخلوق بنفخة في مريم من جبريل عليه السلام، لكن أمه مخلوقة من الطين، أمه مخلوقة من ماء مهين. وأو حواء اللي جات من آدم، آدم مخلوق من صلصال، مخلوق من صلصال، فلم يخرج عن الطبيعة، وإنما الله سبحانه أبرز صورتهما على هذا الوضع وعلى هذا الحال، يشهد أنه لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. وأنتم تعلمون كما أكثرت الحديث في ذلك وكررته كثيرا، أن السور المكية تدور، ومنها سورة الرحمن والواقعة والحديد، أكثر هذه السور هي مكية. وهذه السور المكية تدور، كل السور المكية تدور في فلك حقائق ثلاث: الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. وسورة الرحمن من بينها. وقد جرت عادة القرآن أن يسوق أدلة كونه رب كل شيء وسيده ومليكه ليدل على أنه لا يجوز لأحد أن يعبد غير هذا الرب العظيم والإله الكريم. يعني يسوق آيات توحيد الربوبية، عجائب الربوبية، صنائع الرب، خلائق الرب، الأمور التي أقامها الرب لتكون شاهدا عليه ودليلا عليه، من بين يسوق هذه الأدلة ويقيم هذه الشواهد ويكرر هذه البراهين لتعلموا أنه لا إله إلا هو وأنه لا يحل لأحد أن يعتمد إلا عليه وأن لا يستند إلا إليه وأن لا يلتجأ إلا إليه وأن لا يستجير إلا به وأن لا يستكين إلا له وأن لا يضرع إلا له وأن لا يخبت إلا له فهو الإله الواحد الحق الذي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. كل اللي قاله من أول السورة جاي الرحمن العظيم هذا خلق الإنسان هذه عجيبة علمه البيان آيات الشمس والقمر بحسبان آيات عجائب والنجم والشجر يسجدان عجائب والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط آيات كونية في آيات متلوة آيات كونية في آيات متلوة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام عجائب فيها فاكهة ولكر كلمة فاكهة وقدمها هي صحيح الفاكهة ما لها حد في الكثرة لكن النخل أعظم فائدة منها ولذلك عرفها فقال فيها فاكهة والنخل ما قال ونخل ما قال فاكهة ونخل قال فيهما فيها فاكهة والنخل والنخل ذات الأكمام والحب ذو العظم ما هو قال لنا من شوية هو يجمل آيات عجيبة عظيمة كبيرة جدا جدا ملء السماوات والأرض في كبرها يأتي بها مجملة ثم يسوق تفصيلات لها ويلفت انتباهك إلى شواهد منها ودلالات فيها تقيم البينة على الحق الملك الديان لا إله إلا يقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب طبعا النخل من باب الشجر اللي قال النجم والشجر يسجدان النجم والشجر يسجدان فقسم النباتات إلى قسمين قسمين رئيسيين قسم شجر وقسم نجم اللي هو لا نبات لا ساق له القسم الثاني لما بدأ يتكلم في لون من التفصيل قدم القسم الثاني على القسم الأول القسم الأول عام شامل اللي هو النجم فهو ينبت في جميع بلاد الأرض لا تكاد تخلو أرض لا في البلاد الحارة ولا في البلاد الباردة ولا في البلاد المعتدلة ولا في البلاد المتمنة من هذا النجم لكن النخل وأيضا الفاكهة ما هي موجودة في كل أرض يعني ما كل أرض يستنبت أهلها الفاكهة فهي قليلة بالنسبة لبقية النجم لبقية النباتات كذلك النخل لا ينبت إلا في البلاد الحارة أو شبه المعتدلة يعني ما ينبت في البلاد الباردة أصلا ولذلك كان أقل عدد لكنه أجود في الدلالة على الله عز وجل وأبرز في السيمة ولذلك ولا سيما لأهل هذه الجزيرة التي تحمل مشعل النور إلى العالم كله لأنها تحمل مشعل النور إلى العالم كله وإذا اهتدت واستقر الهدى في قلبها وعملت على نشر هذا الهدى انتشر منها إلى أطراف الأرض كما تنتشر الشمس في السماء وكذلك القمر فجاب النخل وجابوا على صورة التعريف لأن الفاكهة فاكهة بس للتلذذ ونكرها لأن ما كل إنسان يستشعر الفاكهة الجائع لا يبحث عن فاكهة إذا جاع الإنسان لا يبحث عن فاكهة يبحث عن غذاء ولو وجد الجائع فاكهة ما تلذذ ما حس بلذته وهو يأكلها لو كان إنسان جائع جوع شديد ووجد فاكهة ما يتلذذ ما يحس باللذة اللي يحس بها الإنسان اللي بيتفكه بالفاكهة لأن الفاكهة كأنها كماليات الفاكهة بالنسبة لذلك كأنها كماليات يعني ذلك قد يستغني عن الفاكهة ولكن لا يستغني عن الغذاء بالنسبة لأهل الدنيا أما في الآخرة ما فيها إلا الفاكهة لكن لو أن الإنسان افتقد الفاكهة ما حصل عليه ضرر كبير ولكن لو افتقد الغذاء لمدة معينة مات. لكن لو افتقد الفاكهة طول عمره ما يموت. لو جلس 40 سنة 50 سنة ما يأكل ما يموت ولا شيء. فلما كانت الفاكهة فايدتها بالنسبة للإنسان أقل من فايدة الغذاء نكرها وقال فيها فاكهة. وقلت لك أيضا الجائع لو قدمت له تفاح أو رمان ما يحس باللذة، لأن وده بس يشد جوعته، والجوعة ما تخلي مكان للذة. الجائع ما يشعر باللذة، الجضن والهضم ويجي ياكل بس ياخذوا الطعام ويحلكوا، هذا إلى لذة فيه، ما هو لذة في التبكه. لكن لو كان الإنسان واكل أكل طبيعي وبدأ يتبكه أو قدامه أكله جوعان لكن مطمئن ما هو جائع جوع شديد، الجائع جوع شديد ما يبدأ بالفاكهة. يعني لو جوعت إنسان جوع خديت يوم ما باقي الطعام وجد قدمت له غد عشاء وفي العشاء فاكهة ما يبدأ بالفاكهة. البطن تحتاج إلى الغذاء أكبر ما تحتاج إلى الفاكهة. لكن لو أنه جاء في وقت طبيعي وله جائع الجوع يعني المثبت هذا له أن يبدأ بالفاكهة وقد يحس باللذات، لكن الجائع ما يحس بخلاف الغذاء. الله جعل في النخل كما آثرت وأشرت كثيرا جعل فيه فاكهة وغذاء، في فاكهة يتفكى به وغذاء. ولذلك الله كثر في هذه الجزيرة لأنها ليست أرض زارع في الأرض. لذلك قال إبراهيم في خير أرضها، قال إبراهيم في خير أرضها رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ويجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فتسق إليهم بركات الأرض بسبب دعوة إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله وسلامه عليه، ويسق إلى المدينة بركات الأرض بسبب دعائك لحبيب الله وخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون فيها فاكهة والنخل عرفوا لأن الناس لأنه به الوجهين فاكهة والغذاء. وبعدين لما يجي العنب مثلا، العنب لما تشوف شتات العنب لا تهتم بها، يعني عينك لما تيجي على شجرة العنب أعلى ما يعنيك أن تقع على الثمرة. ثمرة شجرة العنب أعظم من العنب نفسه، ثمرة شجرة العنب أعظم من شجرة العنب وأهم. لكن النخلة عينك تقع عليها قبل ما تقع على ثمرة، والعنب يكاد يكون لون أو لونين أو ثلاثة، لكن النخلة كل يعني لو بصحت شجرة العنب راح العنب وشجر، لكن لو قطعت شجر النخل استفدت منها كثيرا بعد قطعها. يعني فيها فوائد وهي مقطوعة، وفوائد وهي مغروسة مزروعة، وفيها أشكال وألوان من فوائد من النعم التي أودعها الله. ما يحسن أن تشبه بالرجل المؤمن كما جاء في البخاري وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شبه النخلة بالرجل المؤمن دائمة الخضرة، مثل المؤمن دائم الخير والبركة، الرجل المؤمن دائم الخير والبركة، والنخلة دائمة الخضرة دائمة الخضرة. وبعدين تأكل منها أصفر وأحمر وأخضر وأبيض وأسود وعلى كل لون، من جميع الألوان الله يخرج منها، ومن جميع أشكال الأطعمة فيها الله يطعمك منها. وقلت لك ان الفاكهة ايضا ما كل انسان يتفكى فيه، واحد اذا اكل الفاكهة حس بها، اذا كانت حلوة حس بحموضة. اذا كان الانسان مصاب بالصفرة مثلا نعوذ بالله، لو حطيت السكر في حلقه صار مر. المصاب بمرض الصفرة بمجرد ما يحطه ويجري عليه اللعاب يتحول الى مرارة في الحلق. السكر الحلو هذا اللي يضرب به المثل بالحلاوة يتحول فيه الى مر الى شرب تمر. لكن الغذاء لا، الغذاء يندر ان يتحول، يندر ان يتحول. لذلك عرف النخلة لانها ام هذه الاشجار فقال فيها فاكهة والنخل ذات الاكمل. وبعدين جاب القسم الثاني وهو قسم النجم في التفصيل وقال والحب ذو العصف والريحان. هذا من الباب كله، كل الحب ذو العصف والريحان هذا من باب النجم. الحب ذو العصف والريحان هذا عمته من باب النجم، وإن كان الذرة مثلا يقول له ساق، بس لا يعتبر ساق ذبل، لأنك إذا عملت بيدك كده والهواء يقسمه بدون حاجة إلى كبير عناء. قال فيها فاكهة من النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق يعني فيل متحجر من صلصال. كلمة صلصال يقول بعض أهل العلم تحتمل معنيين هنا، هل هو من الصلول أو من الصليل؟ يعني الصلصال هذا هو مأخوذ من الصلول ولا مأخوذ من الصليل؟ إن كان من الصلول معناه المنتن، المنتن اللي ريحته شر، اللي ريحته شين. الصلول معناها هذا الشيء يعني أصابه الصلول، يعني به ريح منتن مدود ما تقدر تطيقه من 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 شدة نتنه. وإذا كان من الصليل فهو الصوت، الصلصلة مثل صلصلة الجرس، وصوت الشيء إذا نقر يصر له صوت. هذا يسمى الصليل، ما يسمى صلول، يسمى الصليل. والإنسان مأخوذ من طين متحجر، أصله كان منتن مدود قبل ما يتحجر ويجمد ويصير كالفخار، يعني كالطين المطبوخ على النار، مثل كالطين المطبوخ على النار، أصله كان طين منتن. أنا قلت لك الطبقات اللي مر بها تراب عليه الماء فصار طين، مضت عليه مدة فصار لازب، يعني معناها إذا حطيته بيدك ما ينطلق منها بسهولة، يصير ينطق باليد، وبعد مدة اشتد سواده وأنت متغير، وبعد مدة بدأ يجمد، ولما جمد صار جامد في جموده كأنه متحجر، وصار له صوت لو نظرته، لأن فيه تجويد، لو نظرته صرصر يعني صوت. هذه كلها مرت بفترة الإنسان، بطين الإنسان، هل أتى على الإنسان حينما دار أنك شيء مذكور؟ فهذا الإنسان مر في طبيعة الإنسان، هو مثل ما يقول جماعة داروين، ومثل ما يقول الطبيعيين، ومثل ما يقول غيرهم، وأن الأطوار هذه الأطوار هي أطوار أن الإنسان كان سمكة وبعدين قردة وبعدين حمار وبعدين إنسان، وإنما هذه الأطوار اللي يشير إليها الله عز وجل، وأطوار في الرحم، أطوار عند خلق آدم، ماء وتراب، طين عادي عند اختلاط الماء بالتراب، طين لازب مثل خل من طين اللازب، من طين اللازب كما جاء في وصف الدرس والصنفات، يعني لازب يعني ينطق باليد، بعدين الطين اللازب هذا تودي وأنت وصل ريح نتنة، بعدين صار يجمد شيئا فشيئا حتى صار لو نظرت صرصر وصوت وصار له صوت. فإن قلنا إن المراد من الصلصال هنا صلصال اللي هو من الصلول المنتن، هذا طبقة من طبقات الإنسان عندما كان من حمأ مسنون، حمأ مسنون صار مثل كلمة صلصال. وإذا قلنا إن المراد من الصلصال إنه من الصليل وهو الصوت عندما ينقر ويصلصل، هذا يصير من الصلصال، ويكون الطبقة هذه طبقة بعد طبقة الحمأ المسنون، وهو أنه صار له صوت إذا نقر كأنه طبخته النار وصار فخار. وإذا قلت من صلصال كالفخار، وشفت بعد ما كان بهذا، شفت أنا وأنت، شفت الطين المنتن صار أنا وأنت، وصار بني آدم في هذه الصورة الحسنة البهية الجميلة. رب تبارك وتعالى إن خلق الإنسان في أحسن تقويم، وبينت لك إن ما فيه واحد في العالم يرضى أن يكون قردا في أحسن صور القرد، ولا طاووسا في أحسن صور الطاووس. ما في واحد في الخلق يرضى لو كان مملوء بالدمامات والأمراض والآفات والعاهات، وشاف طاووس جميل الصورة ما يتمنى أن يكون طاووسا، يرضى باللي هو فيه لأن صورته مع ما فيه أحسن من أن يكون طاووس، لأن يسخر الطاووس والطاووس لا يسخره، يسخر الطاووس والطاووس لا يسخره، الطاووس مخلوق من أجله. من صلصال كالفخار وخلق الجان الجن. قلت لك ان فيها اقوال لاهل العلم ان الجان بالالف كده يعني ابو الجن اللي هو ابليس على قول، ولا الجان ابو الجن وليس هو ابليس، لان ابليس من الجن، ابليس من الجن، والجن مخلوقين قبل ما يخلق ابليس، يعني ابليس من فراخ الجن، من فراخ الجن ومن اولاد الجن على حد قوله تبارك وتعالى الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر. صحيح بعض الناس من اهل التفسير والتاويل اخطاوا فزعموا انه كان من الملائكه، او يفسرون قوله كان من الجن يعني صار من الجن، هذا غير صحيح، ما متحول، لان الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لان الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه قال لنا ان ادم ان الانسان ان الانسان ان الملائكه خلقت من النور، والجن خلق من النار، وادم مما ذكر لكم. فابليس اذا كان من الملائكه مثل ما يقول هؤلاء المغفلون، يعني كان تحولت الصوره تحول من خلق مخلوق من نور الى مخلوق من نار، هذا ما يجي، لان الخلق من قبل كده كانوا اباء مخلوق من النار، هذا لا شك فيه ولا ريب. وآية صريحة في هذا الآية أقوله تبارك إلا إبليس كان من الجن، وكونه كان مع الملائكة، الملائكة معنا الآن، الملائكة معنا احنا جالسين هنا، لأن إخبار حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم عندما قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بملائكة عنده. وكما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر يعني مجالس العلم، فإذا رأوا مجلسا تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو العليم الخبير ماذا يفعل مع عبادي، فيقولون يحمدونك إلى آخر الحديث، حتى يقول الله عز وجل هم الجلساء لا يشقى لهم جليس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالملائكة معنا، هل نصير ملائكة إذا كان ملائكة معنا؟ لا، أو الملائكة يصيروا آدم إذا اختلطوا بالبشر وصاروا معهم ما يصيروا. فإبليس كان مع الملائكة يعني كان من أول مظهر الصلاح والدين قبل ما يتحول قلبه إلى 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 الكفر بالله وبرسوله بسبب الكبر الذي ملأ قلبه نعوذ بالله، وبسبب ما قضاه الله عز وجل من أبتلي به البلاد والعباد، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك يقول عز وجل والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وهنا يقول خلقناه من قبل من نار السموم يعني النار الحارة اللي تلفح، وهنا يقول من مارج من نار. وقلت لك ان كلمة مارج تستعمل بمعنى اللهب المختلط احمره باصفره باخضره، المختلط احمره باصفره باخضره، وانت تشوف النار اذا اشتعلت احيانا تشوف فيها اللهب وفيها اخضر واحمر وصف. من هذا من الله الذي هذا خلقه الله من هذا والجنة من مارج، وخلق الجنة من مارج من نار. وبعض العلماء يقولوا خالص من الدخان، معنى مارج يعني خالص من الدخان، والمادة كما سيأتي في قوله مرج البحرين تستعمل فيها اكثر من معنى. قال والجنة من مارج وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني هذه عجيبة عجيبة، هذه عجيبة عجيبة ونعمة عظيمة وآية بينة، أن يخرج من النار خلق ويخرج من الطين خلق، أن يخرج من النار خلق ويصير لهم تفكير وتفكير، ويخلق من الطين خلق ويصير لهم تفكير وتفكير. فآيات الله في أنفسكم وأنتم المكلفون، المكلف من البشر والإنس والجن. الملائكة الطاعة طبيعة فيه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يعملون، جبلوا على طاعة الله، بخلاف الإنس والجن هم المكلفون من الخلق، لا يوجد مكلف من الخلق إلا الإنس والجن، لذلك ذكرهما ليعرفهما بنفسه وليقيم الحجة عليهم في الدنيا قبل الموت. فيقول وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين آيات كلها عظام، آيات كونية، آيات كبار، آيات كبار في الكون يلفت انتباه. ولا تحتاج لمدرسة ولا جامعة، عندما تسمعها ما يهم انك تكون درست ولا ما درست. لو عمرك ما جلست الى مدرس بس انت تعرف اللغة العربية وسمعتها عرفت انك امام امر عظيم كبير قطير فيما يسوق لك من الايات. يعني ما تحتاج واحد يكون دابت خرج من حاله وشاهد شهادات جامعية عالية حتى يفهم، لا ما تحتاج. كلام في غاية الوضوح والإشراق، رب المشرقين ورب المغربين. وهنا قال رب المشرقين ورب المغرب، طبعا قراءة السبعة قراءة العامة رب المشرقين، وقرئ في غيرها رب المشرقين ورب المغربين على معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين. يصير بدل من رب لقوله بأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين، لكنها قراءة غير يعني غير متواتر. رب المشرقين هنا قال رب المشرقين ورب المغربين، وقال سيقرأ فلا أقسم برب المشارق، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهم ورب المشارق. وقال رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب، آية قال رب المشرق والمغرب، وآية قال رب المشرقين ورب المغربين، وآية قال رب المشارق والمغارب. ما هناك تناقض، ما هناك تناقض أبدا، لأن المشرق فيه مطالع على عدد أيام السنة، ست أشهر لها مطالع وست أشهر أخرى لها مطالع. الست أشهر الأولى من السنة يعني يقول فصل الخريف والربيع، فصل الخريف والشتاء مطالعها جنب بعض، والصيف والربيع مطالعهم جنب بعض. جملة الست شهور هذه مشرق، وجملة الست شهور الأخرى بقية السنة هذه مشرق آخر، فهذان مشرقان. كل مشرق منهما على عدد الأيام اللي يطلق لزجرة في الشمس فتسمى مشارق. فإن كان رب المشرق عن رب الجهة التي تشرق منها الشمس، وهي تنقسم الى مطالع بعدد الايام 360 مطلع، عدد 360 مشرق، ولها مغارب بعدد المشارق، لها مغارب بقد 360 مغربة على عدد ايام السنة 360 مغربة. المشارق 360 والمغارب 360 تنقسم الى قسمين، الى قسمين رئيسيين. نصفها نصفها له مطالع معينة ونصفها له مطالع معينة. والمغارب كذلك، ويستطيع بعض الناس في بعض القرى يحاول يجيب جدار الى جهة المشرق، الناس اللي يعتنون بأوقات الصلوات، بأوقات الصلوات ومعرفة المنازل، يحط في راسه في سترة المسجد من فوق، في سترة المسجد من فوق جدار يضبطه تمام وينعمه ويثبته، او يحط في قصة او شيء يمسكه ويخرج في خروج. من اهل الفن، من اهل الفن، من اهل المعرفة، لان اهل المعرفة غير اللي ما يعرفون. يعني احنا نيجي ننظر للهلال عشان نشوفه ليلة 2 وليلة 3 يبدأ عندنا سروب من المشرق من اقصى الجنوب لاقصى الشمال، لكن الخبير ما يسمع عينه مسروب على طول، يوجه نظره فيشوف الهلال قدام، لم يعرف محله تمام، محله تماما وين محله الان، فعينه لا تروح يمين ولا يسار، تتجه عينه الى الجهة رأس. بعض الناس ولا يزالون موجودين الى الان فيما سمعت، يحطون في محل في المسجد، في المسجد في سطرة المسجد في سطح المسجد يحطون 360 خرق، ومن المغرب 360 خرق، هذا بالنسبة للشمس. ويعرفون كل يوم الشمس بتطلع من واحد ما تطلع منه بعد، ما يحتاج لو مات وينظر ما يشوف الشمس في اليوم اللي شافها وتنبق من اليوم الاول، لا يمكن يراها في اليوم الثاني من هذا ابدا في حال من الاحوال. اذا جاب الخرق في اليوم الثاني يشوفها على طول، لكن في اليوم اللي وراه لا يمكن يراها. هذا طبعا امر مجرد صحيح، ما في شك ولا ريب. لذلك لما يقول رب المشرق معناه الجهة كلها، ورب المغرب الجهة كلها. إذا قال رب المشرق يعني مشرق الصيف والشتاء، أو مشرق نصف السنة ومشرق نصف السنة، والمغربين كذلك. فإذا كان المشارق والمغارب فعدد أيام السنة، لكل يوم مشرق ولكل يوم مغرب. لكن قال هنا رب المشرقين ورب المغربين. طبعا بالنسبة للبلاد العربية وهي تقع أكثرها في الجو المعتدل أو في الأراضي المعتدلة، يعني أكثرها ما يكاد يقع في المنطقة الاستوائية، فالله جعلها كذلك لأنها وسط الأرض. لأجل هذا يحسون بمشارق الشتاء ومشارق الصيف، يعني يحسون بالحاجة إلى معرفة الآية العظيمة في مشارق الشمس في الشتاء والصيف، لأن عندهم في الصيف بتقرب منهم كثيرا، تتجه شمالا في عمودها، تتجه شمالا في فلكها، فتقرب من رؤوسهم ولذلك يشتد الحر. فإذا جاء الشتاء ابتعدت إلى المدار الجنوبي إلى جهة خط الاستواء، استدارت هناك فتبتعد فيبرد الجو، فهم يحسون بها أكثر مما يحس بها الذين يعيشون في البلاد الكثيرة الاعتدال. بأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وفي القراءة السمعية الأخرى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. هذه كلها البحرية. ذكر لنا الأرض وذكر لنا السماء، ذكر لنا الأرض بما فيها من بحار وهذا الجبال في الجملة، ولكن لما بصل آياتك يعني كأنه يقول ان كل قطاع من الخلق، كل جانب من الخلق مملوء بالآيات والعجائب الدالة على الله الذي لا إله إلا هو. فالآن جانب البحر لما وجه عناية عباده له ولفت انتباههم إليه ماذا كان؟ قال مرج البحرين. عامة أهل العلم على أن المراد بالبحرين الماء العذب الحل يعني اللي يشرب، والماء المالح. المراد بالبحرين عند أكثر أهل العلم، لأن جماعة من أهل العلم قالوا البحرين بحر في السماء وبحر في الأرض، ولكن هذا قول غير سديد. بعض أهل العلم فسر البحرين في قوله مرج البحرين إن المراد بحر في السماء وبحر في الأرض، هذا غير سديد. الظاهر عند أهل العلم عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف أن المراد بالبحرين العذب والملح. عذب فرات سائغ شرابه وملح أجاج. واحد عذب فرات سائغ شرابه، واحد لا يسوغ شرابه، ما يقدر واحد يشرب، ولو كان عطشان وشرب منه اشتد ظمأه واشتدت حرارته كبده وجوفه، يعني لا يشبع منه، حال من الأحوال لا يروي، بحر يروي وبحر لا يروي. ما يجي عجيب بحر إذا شربت منه برت كبدك إذا كانت حرة وظمأة، وبحر إذا شربت منه اشتدت غلالة كبدك واشتد هياجها وهيامها من العطش والظمأ، وهما بحران. هذه واحدة. عينك لما تقع في الجملة ما تقدر تفرق بسرعة بين الماء المالح والماء المر. يعني انت لو وقفت عند بير من الابار من اللي طلع المكان الاستوائي هذه عند يسمونها دي بركة، وشفت الماء يصب ما تقدر تحكم عليها بمجرد عينك ما تقع عليها. ست الراعدة هي مالك ماءكم حلو ولا مالح، وبعدين يمكن يقول لك جرب بنفسك فتحب تجدها مثل الشمي او تجدها مثل، وانت ما كنت تفرق بمجرد نظر العين. يعني العين منظر واحد، المنظر واحد في الجبل، هذا ماء وهذا ماء، واسم ماء وهذا اسم ماء. صحيح ان كثير من العلماء لا يسمي العذب بحرا، هذا غلط. كثير من العلماء ما يسمي البحر العذب بحر، يسميه نهر. يعني اذا قل نهر يعني حل، واذا قل بحر يعني مالح. هذا استعمال غير سديد، لان اصل المادة تدور على الكثرة والسعة، مادة تبحر والبحر، مادة البحر والتبحر تدل على السعة والكثرة. فأصل البحر يسمى بحرا لسعته وكثرة مائه، والأنهار العظام كالنيل والمسيسيبي وغيره، أنهار كبار كأنها بحار، شبيهة ببعض البحار كبار غير صغار. فكلمة بحر أصلها تدور على معنى الكثرة والسعة، التبحر التوسع والتكثر. هذا بحر يعني هذا واسع، إن وجدناه لبحرا لا سريع القلعة بوصف رسول الله القلم لبرد أبي طلحة رضي الله عنه، وجدناه لبحر. فكلمة بحر تستعمل في اللغة العربية للماء الكثير سواء كان حولا أو برا. كلمة بحر من اللغة العربية تستعمل للماء الغزير الكثير سواء كان حولا أو برا. ما هو النهر خاص بالعذب، ولكن النهر أصغر من البحر عادة. فإذا كان الشيء صغير المجرى سموه نهر، سموه نهر. وأغلب ما يستعمل طبعا في الحل صحيح، لكن لا يمنع ذلك أن يكون البحر يستعمل في الماء الحلو كذلك. المرج، مرج البحرين. العلماء اختلفوا في معنى مرج. بعض العرب يستعمل كلمة مرج في الإهمال، أعوذ بالله. طبعا ما هو خطأ منه لأنها لغة عربية، بس ما يرد بها هنا لأن الله لا يهمل شيء. يعني ما يسند مرج بمعنى أهمل لله عز وجل. لكن لو عندك دابة حيوان من الحيوانات أهملته فبدأ فانطلق يرعى على غير قدر، هذا يسمى مرج. يقول مرج الدابة، مرج الدابة يعني أرسلها ترعى وأهملها. لكن هذا ما يتأتى فيما يضاف إلى الله عز وجل، الله لا يهمل أحد. كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. لكن كثير من أهل العلم يفسرون مرج هنا بمعنى أرسل أطلق. وكلمة مرج كما قلت فيها معاني الاختلاط أيضا، مثل ما قلنا من مارج، من نار، من مارج مختلط أصفر بالأحمر بالأخضر. والبيضة مرجت، مرجت البيضة إذا اختلط، إذا فسدت فاختلط بياضها في صفارها. إذا فسدت البيضة مع الصفار مع البياض قالوا مرجت البيض، يعني اختلط صفارها البياض. لا بالنسبة للبحر ربنا يقول مرج البحرين، يعني أرسلهما، أرسل البحرين وأطلق البحرين وجمع بينهما. مرج البحرين يعني والمراد به العذب، الماء العذب والماء المالح، يلتقيان يجتمعان ويتماسان. فأي إنسان تجع عينه على ماء عذب يجري في وسط ماء الماء البحر المالح ما يقدر يفرق بمجرد النظر بين البحر المالح والبحر الحلو، مختلفان تماما. اللي يشوفهم يقول ما بين، ما طبعا ما في فاصل، ما في فاصل في نظر العين، ما في فاصل في نظر العين. لكن الله العليم القدير اللي اخرج من بين فرث ودم، اللي اخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يخلط الماء المالح بالماء الحلو ويبقى الحلو ماء محتفظا بحلاوته والمر محتفظا بمرارته. السباحين والغواصين في الغالب صار لهم باعتبار كثرة الغوص والممارسة في قاع البحار، صار بمجرد الواحد منهم ما يغطس الغطسة الكبيرة يصل بها الى العمق يقدر يفرق بالحرارة والبرودة، يقول هذا مالح وهذا حلو. وبعضهم يجيب قربته يلاقي نافورة حلوة كأنها العسل خارجة في وسط البحر المالح، فيجيب الجربة حجته وهما تكة مسكة قوية مخافة ان يدخل فيها الماء المالح حتى يصلبها تماما بعلم وحكمة على نافورة الماء العذب في وسط البحر المالح فيملأها ماء عذب لانه اعطى طبيعة هذا لا تنقاد للاختلاف بطبيعة هذا مثل ما يخلط الزيت على الماء الزيت يمشي الحال والماء العادي الحال يسبح فوق ويعوم فوق فقال مرج البحرين ارسلهما يتماسان يلتقيان يتماسان في مظهر العين بلا حاجز بينهما لكن لو تدري الله جعل بينهما برزخا الله جعل بينهما برزخا فيقول بينهما برزخ يعني حاجز بقدرة الله وحكمة الله وعلم الله وما أوضعه الله فيهما من طبيعة لا يختلطان لا يتعدى واحد على الآخر فيغلبه يبقى الحلو حلوا والمالح مالحا ويقول بعض العلماء من العجائب علماء ينقل بعض المفسرين من عجائب أهل العلم أن كل ما قرب الحفر من الماء المالح صار أشد حلاوة وعذوبة يعني لما اللي يحفرون بجوار البحار المالحة الكبيرة المحيطات وجنسها ان قد تكون عذوبة الماء الذي يخرج من الماء الحلو من العيون التي تستنبط وتستخرج من الماء الجوفي المجاور للبحار اشد عذوبة واعظم حلاوة ومساغا من الماء البعيد عن البحر يقول هذا ايضا من هذا المعنى مرج البحرين يلتقيان وطبعا الناس يعرفون ان في خليج البصرة عندما تأتي دجة والفرات ويجتمعان وينسابان في الخليج العربي عند البصرة الناس يشوفون مدة طويلة ماء البحر لا يستطيع مخالطة ماء النهر يعني يستطيع الانسان يأخذ من الماء العذب مسافة وهو في البحر في الخليج من الماء اللي نازل من دجة والفرات بواسطة اللي قرب شرق العرب مرج البحرين هذه آية من آيات الله يقول أنا ما شيء أنا ما يعجزني شيء يصير الرجلين خرج من ماء واحد وهذا أحلى من العسل وهذا أمر من الشيء والرجلين يكونان من قبيلتين متشتتتين ومع ذلك يتحابان ويصير كأنهما جسم واحد في أو روح واحد في جسمه وهما من قبائل شرق وكيام متعددة وألوان متغايرة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ من قدرة الله وحج الله والحجاب الذي حجبه الله بينهم لا يبغيان المعنى لا يبغيان لا يطلبان لأن بغى تستعمل بمعنى تعدى وظلم وتستعمل بمعنى طلب كلمة بغى تستعمل بمعنيين في اللغة العربية بغى الشيء هذا بغى بمعنى طلب وبغى بمعنى ظلم وتعدى من البغي وهذا من الابتغاء من الابتغاء عن الطلب يبتغون من فضل الله يعني يطلبون من فضل الله فهل معنى قوله بينهما برزخ لا يبغيان يعني لا يطلب واحد من الماءين ان يغلب الماء الاخر ولا يظلمه لا اذا قلنا بغى بمعنى ظلم لا يجور واحد منهما على الاخر وإن قلنا بغى بمعنى طلب لا يطلب واحد منهما أن يتعدى على الآخر وأن يختلط به تماما من كل وجه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ودي آية من آيات الله يعني البحار آية من أعظم الآيات وأكبرها بعض المفسرين يقول طبعا الأرض معروفة اليابسة فيها اليابس معروف من سواء كان جزر في وسط البحار او قارات كاملة كافريقيا واسيا واوروبا وامريكا واستراليا وغيرها قارات كبار وبعضها جزر في وسط البحر بعض العلماء يقول هذا الغلاف الارضي بعض علماء التفسير نجمين عن بعض علماء الهيئة المتقدمين في القرن الخامس الهجري وقبله يعني من حوالي 1000 سنة على ان الارض محاطة بالماء من جميع جهاتها ان غلاف اللي ورا اللي يحيط بالارض بحر لكن هذا ما عليه دليل هذا ما عليه دليل وكون البحار الآن تكاد تكون أكثر من اليابسة، المحيطات تكاد تكون أكثر من اليابسة، لكن الله سبحانه سوى لنا فيها نعمة عظيمة يشير إليها هنا بعد آيات عندما يقول وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى. يعني آية من آيات الله علشان هذه المحيطات اللي خزن بها. واحد من المغفلين اللي يتكلمون في التلفزيون سمعت يكرر، اسمعوا مني، سمعت يكرر هالأيام والعام ومن سنتين ثلاث يكرر كلمة خيبة بالحيل، يقول في كلامه ان مقدار الماء اللي الله خلقه يوم خلق الماء لا يزيد شيء ولا ينقص شيء، وان الماء اللي احنا نشربه بيعود الى الارض مرة ثانية ثم يخرج بخار ويصعد الى السماء ويتحول مياه مرة ثانية. يا خايف، احنا بنشرب في اليوم كيلوين ماء او 3 كيلوات او 4 كيلوات، بيحترق مع الدم كذا ويحترق عند الكبد كذا ويحترق كذا ويحترق كذا، اللي بيحترق بيروح ما له اثر ما له عودة، اللي بيحترق خلاص راح انعدم تحول تحور تغير ما صار ماء. وبعدين البحار اللي خلقها الله، البحار اللي خلقها الله خلقها بمقدار لحاجة الناس الى ان تقوم القيامة، بمقدار مقدار من يوم خلق الارض وبركاته وحط فيها البحار والانهار، حط فيها البحار بمقدار. ما هنا ما يقدر عالم مسلم يقول لا يزيد ماءها ولا ينقص، هذا لعب، ما يقدر ماءها يزيد ولا ينقص، هذا لعب، هذا جانب الله وجانب العلم، مع التكرير بالعوام والتكرير باسماء العوام من المتسمين بالعلم وهم ليسوا من اهل الدين ولا من اهل العلم. اذا كانت الشعوب هذه اللي بتنزل على رؤوس الجبال بيستنبت الله بها النباتات، ينبت الله بها النباتات، فالنباتات تأكل كمية كبيرة من الماء، الماء بيرجع ماء مرة ثانية، ما هو راجع ماء، الماء اللي احترق ما هو راجع ماء، الماء اللي احترق في الجوف بعد الشرب، شرب الإنسان أو شرب الحيوان أو شرب الدواب أو شرب النباتات أو جف، حتى اللي يجف في البحيرات والمستنقعات بينزل، لان جزء منه اللي انت تقول يتبخر ويصير صحاب ويتحول مرة ثانية والجزء ينزل في الارض بيجيب، فما يكون بالمقدار لكنه خط حشوة. اما كون الله خلق في البحار ما يكفي حاجة الناس الى يوم القيامة، عندما يجي يوم القيامة خلص حاجة من البحار انتهت، يقول رب واذا البحار فجرت، تنتهي الحاجة لها، تنتهي المنافع، ما من الناس حاجة في بحار، فتفجر وتسجر وتنطلق نارا. فمن آيات الله ان وضع في البحر ملح، هذا الملح لو ان جميع دول العالم خصصت نصف ميزانيتها علشان تضع ملح في البحار بما يكفي بحار الارض ومحيطاتها لعجزت بل ميزانيتها كلها. يعني لو كل دولة ما لها الا الماء الحلو وتريد ان تملح الماء مثل ما تملح اللحم وغيره علشان يعيش ويستمر شوية، لان المعروف ان الملح يحمي الشيء ويحفظه مدة طويلة، الملح اذا ملحت الشيء حلو مدة طويلة، فالله ملح ماء البحر عشان يقعد السنوات اللي الله قضاها للارض، السنوات اللي الله قدرها لاهل الارض يعيش الماء صالحا صالحا نافعا مفيدا المدة هذه كلها، فيخرج منه الى السماء الى العليا الى الجو الاعلى ما يريد الله ان يخرجه، ويبقي فيه ما يريد ويرجع اليه ما قدر الله عليه الرجوع، ما قدر عليه الرجوع حتى تقوم القيامة. هذه آية من آيات الله. يقول ربنا تبارك وتعالى هنا مرج البحرين، يعني العذب والمالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، يعني حاجز وحجاب من آلاء الله ونعم الله وقدرة الله، فلا يظلم واحد منهما الآخر ولا يتعدى على خواصه، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.